بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على كتاب كشف الشبهات. هذا اللقاء 26 من سلسلة من شرحنا لكتاب كشف الشبهات، وهو الكتاب العظيم الذي كتبه المصنف رحمه الله في بيان يعني الرد على شبه شبه بها أعداء التوحيد. يقول رحمه الله تعالى في الشبهة الأخيرة: قال: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ هذه من القصص أحبتي التي يستدل بها يعني أعداء التوحيد ليبينوا جواز الاستغاثة بالملائكة وجواز الاستغاثة كذلك بالأحياء بالمقبورين والأموات. فهم يقولون إن جبريل عرض على إبراهيم أن يساعده لما أريد أو لما ألقي في النار، فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. فهم قالوا إنه لو كانت الاستغاثة بجبريل، قالوا هنا كما ذكر المصنف، قال: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها إبراهيم. من ماذا؟ لم يعرضها على إبراهيم. إذن دل على أن الاستغاثة بالملائكة جائزة، وأنتم تنكرون علينا ذلك. قالوا: وكذلك وقاسوا ذلك كذلك على الاستغاثة بالأموات بجامع أن الملائكة غائبين عن إبراهيم. قالوا: كذلك الأموات هم يغيبون عنا، لكن لما دلت الأدلة على أن الاستغاثة بالملائكة وهم غائبين عنا جائز، أصبحت الاستغاثة بيعني الأموات كذلك جائز. ضاربين بذلك عرض الحائط بكل النصوص والقواعد الشرعية في جواب يعني في جواب في عدم جواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا. نحن نقول لهم أحبتي الكرام قبل الحديث عن يعني وجه الرد من هذه يعني القصة، نقول لهم ما قال العلماء: أثبت العرش ثم انقش. هذه القصة أصلا ذكرها البغوي في معالم التنزيل، وأشار إليها الثعلبي في الكشف والبيان، والسمرقدي في بحر العلوم، والألوسي في روح المعاني، وأشار إليها بعض من المفسرين كالبيضاوي والنسفي، ومن بعض المعاصرين منهم يعني راتب النابلسي، وهو مشهور بتصوفه وكثرة إيراده للقصص الواهية والمكذوبة. هذه القصة حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكرها البغوي في تفسير سورة الأنبياء، أشار البغوي إلى ضعفها، وأوردها كذلك ابن العراق في تنزيه الشريعة المرفوعة في الأخبار الشنيعة الموضوعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه القصة باطلة. وقد ذكر شيخ الإسلام ذلك بقوله، قال: وأما ما يروى أن الخليل لما ألقي في النار في المنجنيق قال له جبريل: سل. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. قال: إن هذه القصة ليس لها إسناد معروف. قال: وهي قصة ماذا؟ باطلة. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: من أراد منكم الاستزادة فليرجع إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الماتع سلسلة الأحاديث ماذا؟ الضعيفة. وقد أشار رحمه الله تعالى إلى ضعف هذه القصة، وذكر كذلك أن هذه القصة يعني باطلة سندا، كما أن بطلانها أحبة الكرام مثلا ماذا؟ معلوم، فإن هذه القصة مخالفة لأصل العقيدة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فالجواب من جنس ما لا الشبهة الأولى. أولا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن الجواب من جنس الشبهة الأولى، الشبهة التي سبقت أحبتي. كان هناك أجوبة تتكرر في كل شبهة، وهي أن يقال أولا أن هذه القصة من المشتبهات، والواجب أن نرجع المحكم إلى المتشابه. فأنت إذا أردت أن تجاوب بجواب عام تقول له الاستغاثة أصلا المحرمة في القرآن هذه وردت بنصوص قوية صريحة لا تحتمل التأويل، وهي آيات وأحاديث كثيرة أوردها العلماء ونصوا ماذا؟ ونصوا عليها. وأما ما أوردتموه أنتم فهذا من المشتبه المحتمل للحق والباطل، فأقل أن يقال فيه أنني أرجع هذا المتشابه إلى المحكم، وهو ماذا؟ وهو عدم جواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا. ثانيا، جبريل عليه السلام كما ذكر المصنف عرض عليه أن ينفعه بأمر أقدره الله عليه، فإن الله جل وعلا وصف جبريل بأنه ماذا؟ شديد ماذا؟ القوى. وهذا يدلكم أحبة الكرام على أن الاستغاثة هنا لا ننكرها نحن، فجبريل قادر على تخليص إبراهيم وقادر على إغاثته، بل إن جبريل أعطاه الله جل وعلا من القوة أعظم من ذلك ماذا؟ بكثير، فبإمكانه ماذا؟ ذلك. ونحن لا ننكر على أن الشخص إن استغيث به في أمر أقدره الله عليه فأغاث المستغاث به أن هذا جائز، بدليل أن موسى عليه السلام لما استغاث به ذلك أغاث، فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى ماذا عليه. وهذا استدلال قوي في محله، لذلك المصنف قال فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها والجبال ويلقيها في المشرق أو في المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه للسماء لفعل. وهذا يدلكم على أن الأصل أحبة الكرام أن جبريل كان بإمكانه أن يغيث إبراهيم، وأن إبراهيم امتنع عن يعني موافقة جبريل لرغبته بالاستغناء عن حاجة الناس ورغبته إلى التعلق بالله وحده، وهذا من كمال ماذا؟ التوحيد. فإن الأصل أحبة الكرام أن الإنسان لا يسأل الناس شيئا كما دلت على ذلك النصوص، وهو من كمال ماذا؟ التوحيد. فالله أقدر إبراهيم على ذلك. قال وهذا كرجل غني له مال كثير يريد رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى الرجل المحتاج أن يأخذه ويصبر ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد. وهذا صحيح أحبة الكرام، فإن الإنسان قد يكون محتاجا إلى الخلق وبه حاجة، وهو مخير في قبولها أم مخير في ماذا؟ في ردها. لذلك من كمال التوحيد أحبة الكرام أن الإنسان لا يميل قلبه إلى أي أمر آخر، إنما يعلق رجاءه بالله سبحانه وتعالى وحده، وهذا هو أصل التوحيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، قال وعلى ربهم ماذا؟ يتوكلون. فتمام التوكل أن لا تلتفت في قلبك إلى أي أحد من المخلوقين، وهذا هو الذي كان من إمام الحنفاء وسيد يعني الموحدين وهو جبريل عليه ماذا؟ السلام وهو ما كان من إبراهيم، حيث أنه لم يوافق ماذا أو لم يعني يأذن بهذه المساعدة. هذا أحبتي كله أصلا مبني على صحة الحديث، وإلا فالحديث والقصة باطلة من أولها إلى آخرها. قال فأين هذا من استغاثة العبادة أو الشرك لو كانوا يفقهون؟ أولا أحبتي، إن جئنا نرد على هؤلاء فنحن نقول لهم التالي: أولا جبريل عليه السلام كان في ذلك الوقت حيا فهو ليس بميت. ثانيا جبريل كان حاضرا، وهؤلاء الأموات الذين أنتم تدعونهم غير حاضرين، وكذلك الملائكة الذين تدعونهم من دون الله غير حاضرين أصلا، هم مغيبين في السماء. فجبريل حي وهو حاضر. ثالثا هو قادر على الإجابة، فهو يسمع ويجيب ويغيب، وبإمكانه أن يقف مع إبراهيم في تلك الساعة لأن الله أقدره ذلك. فأين هذا من الأموات الذين أنتم تطلبون منهم وتدعونهم وتسألونهم وهم أموات غير حاضرين غير أحياء غير قادرين، إذا كانوا هم لا يسمعون أصلا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل ماذا؟ مثل خبير. وهذا يدلكم كذلك على أن الأصل أحبتي الكرام على أن الدعاء والرجاء وسائر أنواع العبادة أنها تقع ماذا؟ أنها تقع وفق المراد الشرعي. وأما دعاء هؤلاء حقيقة لهؤلاء الأموات فهي لم تتوفر فيها أصلا شروط ماذا؟ شروط الدعاء، وهذه مسألة والاستغاثة، وهذه مسألة مهمة. فأصلا الاستدلال بقصة إبراهيم كما يقول العلماء استدلال ليس في مقام النص أو ليس في مقام الاحتجاج، فهو استدلال في غير ماذا محله. قال هنا: ولنختم الكتاب بذكر آية عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها. الآن مصنف رحمه الله يريد أن يختم لك الكتاب بذكر آية عظيمة في كتاب الله، وما يؤخذ منها من الفوائد والدروس والعبر. وسبب إرادة المصنف أو يعني سبب يعني فصله ل يعني فصله أو ذكره هذه الآية هو ماذا؟ ما ذكره رحمه الله، وهو عظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول الآن يبدأ المصنف بتقرير أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح، وهذه قاعدة عامة مهمة في الدين. فقال رحمه الله تعالى: قال فنقول لا خلاف على أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فلا يصح أن يكون التوحيد في القلب والعمل يخالف ذلك، أو أن يكون باللسان والقلب يخالف ذلك كفعل المنافقين، أو يكون بالقول واللسان لكن العمل يخالف التوحيد. فهذه ثلاثة أركان للتوحيد لا بد منها، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل ماذا؟ مسلما. قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به. انتقل المصنف رحمه الله للحديث عن كثير من الناس الذين يعرفون التوحيد ويعرفون حقائقه وتعلموه ودرسوه أو حتى فهموه، لكنهم للأسف الشديد إما معرضون وإما معاندون. قال فهو كافر معاند. قال فإن عرف التوحيد، معرفة التوحيد أحبتي الكرام المعرفة المجردة التي لا يتبعها عمل ولا يتبعها اعتقاد ولا يتبعها موافقة، هذه أحبتي الكرام لا تنفع ولا تفيد وليس لها أي فائدة إذا لم تقترن بالعمل. ف
فمن عرف أن دعاء غير الله شرك وهو يدعو غير الله لا شك على أن هذا ناقض فعله ماذا؟ قوله، ولم يستفد من توحيده في شيء. قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر كفرعون وإبليس وأمثاله. إبليس يعلم بأحقية الله بالعبادة ويعلم أنه متفرد بالربوبية، لكنه لم يعمل بما علم. قال وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله. الآن المصنف رحمه الله، وهذه مسألة أريد أن أبلغكم إياها، يشير في إلى بعض علماء زمانه ممن كانوا في الإحساء أو في ضواحي نجد وما حولها. لما كان الشيخ رحمه الله يكتب رسائل التوحيد كان يبعث بها إليهم من أجل أن يستجيبوا، فما كان من هؤلاء إلا أنهم كانوا يقرون الشيخ على كثير من مسائل التوحيد لكنهم يجارون أهل بلدهم، أو أنهم يخافون من ذهاب مناصبهم، أو يخافون من سلطة أهلهم عليهم، أو يخافون من المعادات التي تكون من بعض أهلهم وقرابتهم إن هم استجابوا للتوحيد وآمنوا بدعوة الشيخ، أو إن هم عارضوا ماذا ما عليه عامة يعني أهل بردتهم وقريتهم. وهذا كان موجود في زمن المصنف رحمه الله. قالوا ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن اعتذار كثير من العلماء أو كثير من الدعاة عن بعض مسائل التوحيد أن هذه الأعذار ما هي إلا حجج واهية. ولذلك بعض يعني علماء زمنه من العراق وما حولها كتبوا إلى الشيخ أننا نوافقك في كثير من المسائل إلا في مسألة التكفير والقتال. لماذا؟ لأنهم يرون على أن يعني من أتى بالشرك أو فعله أن فعلهم هذا ليس بكفر مخرج من ملة الإسلام ولا يستحقون معه المقاتلة. لكن الشيخ في ذلك كان يخالفهم في مسألة التكفير لا لذات التكفير، لأن الشيخ لم يكن يكفر الأعيان، إنما نحن عندما نتكلم عن التكفير نتكلم عن التكفير بشروطه وقيوده وضوابطه وكلام أهل العلم ماذا فيه، فهم كانوا يخافون من هذه المسألة. قال الشيخ هنا ولم يعلم المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، يعني هذه المسألة وهي معرفة الحق وحدها لا تكفي، لأن غالب أئمة الكفر كان عندهم علم بالحق ومعرفة له، لكنهم للأسف الشديد لم يعملوا ولم يعني يصدقوا ولم يعني يوافقوا ولم يستجيبوا لدعوة الشيخ بسبب أمور وأعذار كثير منها دنيوية. قال أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، ذلك فرعون كان يعرف، إبليس كان يعرف، وصناديد كفار قريش كانوا يعرفون، بل كانوا ينشدون الأشعار في صدقه عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كانوا يقولون والله ما كذب محمد وما يكذب أبدا. ولكن إذا ذهب بنو عبد مناف بالرفادة والسقاية والنبوة فماذا يبقى لسائر ماذا قريش؟ قال ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال الله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من آيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن معرفتك بالتوحيد وبحقائقه وما دل عليه هذا وحده لا يكفي من أجل ماذا؟ من أجل سكوتك عن غيره من الباطل. ولذلك المصنف الآن ينبه دعاة التوحيد أنه لا يمنعكم من الدعوة إلى التوحيد والصدح به الأعذار الواهية الموجودة لدى كثير منكم من منصب أو جاه أو سؤدد أو شيء من متاع الحياة الدنيا، وأن الواجب بيان الحق وبيان توحيد الله جل وعلا. قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه، قال فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هناك من يعمل بالتوحيد هكذا ظاهرا، لكنه لا يعتقد بالتوحيد في قرارة قلبه، فهذا أحبة الكرام حاله كحال كثير من المنافقين للأسف الشديد، الذين يظهرون الإيمان ويبطلون ماذا؟ ويبطلون الكفر الصراح. قال: وهذه مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به. نعم، هذه المسألة حبة الكرام هي امتحان، وهي اختبار، وهي اصطفاء، وهي اختبار وامتحان لكل من يعرف الحق ويتضح له لكنه يتركه ويهجره ولا يعمل به ولا يحققه، وذلك لأسباب كثيرة أشار إليها المصنف رحمه الله. إما خوف نقصان دنياه، يخاف على دنياه كأن تكون لديه أعطيات ولديه منح وتأتيه الأموال ونحو ذلك، ويخشى إن عمل بالتوحيد أو صدح به أنه للأسف الشديد يذهب ذلك منه. وكم لأصحاب سدنة القبور والذين حول الأضرحة، تجد أنهم لما يأتي هؤلاء الزائرين أو الزوار إلى المراقد وإلى المزارات، تجد أنهم يرمون الأموال والملايين من الدراهم، وسدنة القبور يعلمون في قرارة أنفسهم على أن المقبور ربما ليس بولي ولا بصالح، ربما يكون حيوانا حتى موجود، ويعلمون على أن هذه الأموال أموالا محرمة، ويعلمون على أنه لا يجوز إتيان القبور ولا الأضرحة، وأن هذا الدعاء دعاء شركي محرم. لكن يقول لك: إن قلنا بذلك أو صرحنا به، أين ستذهب هذه الدخول من الأموال الكثيرة؟ بل إنهم يصرحون يقول لك: يا أخي، نريد أن نعيش، نريد أن نكسب الأموال. هؤلاء جهلة، هؤلاء لا يفهمون، نحن هدفنا الدنيا فقط. فهذا من اشتراء آيات الله جل وعلا والعبث فيها. قال: أو خوف جاهه، يخاف إن صدع بالتوحيد. وقد كان في زمان الشيخ كثير من الأمراء حول نجد وما حولها، تجد أن هؤلاء الأمراء يدينون بالسمع والطاعة لدول أخرى تدعم الشركة وتقف معه، وأنهم يهددون من قبل هؤلاء بأنهم استجابوا إلى هذه الدعوة أنه يوقف الخراج عنهم، أو توقف الأموال عنهم، أو يعني يتم عزلهم وإقصاؤهم. هذا كثير أحبة الكرام في هذه الأزمنة المتأخرة، من يخاف إن صدع بالتوحيد أو بالمنهج الحق وأظهره، يخشى على وظيفته أو على مكانته، أو ربما يخشى على منصبه أن يذهب. قال: أو ملكه، وكلها أعذار باطلة واهية لا تقبل من صاحبها. قال: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه، إذا هو لا يعرفه. وهذا حال كثير من الجهلة للأسف الشديد، ممن يظهرون لك موافقة التوحيد وموافقة أهله، ويظهرون لك كثيرا من الأمور التي ظاهرها يعني موافقتك ظاهرا وهي في حقيقة أمرها أو في حقيقة قلوبهم أنهم يخالفون يعني عقيدة التوحيد، وهذا من النفاق العظيم الذي يوجد لدى كثير من الناس. فسواء علم الحق التوحيد ولم يعمل به فهو على خطر عظيم، أو سواء أظهر التوحيد ولم يعتقده فهو من المنافقين، وكلا الحالتين أحبة الكرام على خطر عظيم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.